الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس من مجالس الذكر، أن يجعله مجلسا مباركا عامرا بذكر الله عز وجل، شاهدا لنا يوم نلقاه. وهذه المجالس الإيمانية كل مسلم بحاجة لها، لو لم يكن له منها إلا الأجر والثواب لكفى. كيف وهو يحصل أجرا وثوابا، يحصل علما وفائدة وتبصرا في أمور دينه؟ ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على التفقه في دين الله عز وجل. هذا الحرص إذا وجد لدى الإنسان، هذا النفس، نفس الحرص على التفقه، دليل على أنه أريد بالإنسان الخير. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فينبغي أن تكثر مثل هذه المجالس وأن يكثر روادها، هي مجالس خير تحفها الملائكة، ويذكر الله تعالى المجتمعين فيها في من عنده، حتى إن الملائكة تقول، وهي الملائكة السيارة الخاصة بالتماس مجالس الذكر، تقول: يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، وإنما أتى لحاجة فجلس. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليس. يعني حتى هذا الذي ليس منهم لكن جلس معهم شملته البركة، هم القوم لا يشقى بهم جليس. وأما بالنسبة لما طرحه فضيلة الدكتور عادل وفقه الله عن موضوع تعظيم الله عز وجل، هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية. كلما عظم المسلم ربه كان لذلك الأثر العظيم على سلوكه وعلى تعبده وعلى جميع أموره. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا عظم الإنسان ربه فإنه يخشى الله عز وجل، فإنه يمتثل لأوامره ويجتنب نواهيه. وكلما كان أكثر تعظيما لله كان أشد خشية لله عز وجل. ولذلك ينبغي أن نغرس في نفوسنا أولا تعظيم الله عز وجل، فإن هذا التعظيم أثره عظيم جدا على النفس البشرية. عندما يستشعر المسلم، يستشعر الإنسان عموما بأنه مخلوق ضعيف في هذا الكون الفسيح، وأن هذه الأرض التي نعيش عليها بجبالها ووهادها وسهولها وجميع ما فيها، هي بالنسبة لهذا الكون الفسيح كحبة رمل في صحراء شاسعة، بل إن هذه الأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية مجرد كوكب صغير، والمجموعة الشمسية بالنسبة لمجرة درب التبانة يعني جرم صغير جدا، والمجرة درب التبانة التي نعيش فيها الآن هي مجرة من بلايين المجرات في هذا الكون الفسيح. تسبح بحمد الله عز وجل. أخرج أبو داود في سننه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. إذا كانت هذه عظمة مخلوق، فكيف بعظمة الخالق؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه والأرض بشماله ويقول: أنا الجبار، أين المتكبرون؟ فالله سبحانه وتعالى له من العظمة والجلال والكبرياء شيء عظيم لا يخطر على البال. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، السماوات على شدتها وعظمتها وبهائها تكاد تتفطر، يعني تتشقق من فوقها خوفا وفرقا من عظمة الرب عز وجل.
فالله سبحانه وتعالى له من العظمة شيء عظيم لا يمكن أن يحيط به العقل البشري المحدود. العقل البشري يا أخوان محدود جدا، لا يستطيع أن يحكم إلا على شيء يسير من ظاهر عالم المادة، أما العوالم الأخرى ما يستطيع، ما يحيط بها. حتى روح الإنسان التي بين جنبيه ما يعرف حقيقتها. روحك التي بين جنبك ما هي؟ هل تعرف حقيقتها؟ أبدا. ويسألونك عن الروح، قول الروح من أمر ربي، يعني من عالم آخر، ليس من عالم المادة الذي تعرفونه أيها البشر، إنما هو من عالم آخر لا تعرفونه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا تأملت في عظيم خلق الله عز وجل وبديع آياته، فإن هذا يورث التعظيم لله سبحانه وخشية الله عز وجل، ويكون لهذا الأثر الكبير على عبادة الإنسان وعلى سلوكه وعلى صلاحه وعلى استقامته. وكما يقول أحد السلف: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. يعني عندما تكبر في الصلاة تقول الله أكبر، تذكر عظمة الرب سبحانه وأنه أكبر من كل شيء وأكبر من كل ما يخطر بالبال، هو العظيم الجليل جل وعلا. ونحن البشر في هذه الأرض ما نحن إلا خلق ضعيف صغير في حجم خلق الله سبحانه وتعالى. الأرض يعني الجنة التي أعدها الله للمتقين، عرضها فقط، ليس طولها، عرضها عرض السماوات والأرض، ما بالك بطولها وهي الجنة، فما بالك بخلق الله تعالى من غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجدا أو قائما. ويقول عن البيت المعمور أنه يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى العظيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وخلق الإنسان ليس لحاجته، الله تعالى غني عن طاعة الطائعين، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. لكن من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. الله تعالى الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، خلق الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما أراد أن يخلق البشر قالوا: أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وكان لله تعالى الحكمة البالغة في خلق البشر، فحتى تظهر يعني من أبرز الحكم ظهور آثار أسماء الله الحسنى. فالله تعالى من أسمائه الغفور، لو لم يخلق خلقا تقع منهم الذنوب ويستغفرون فيغفر لهم، فكيف يظهر أثر اسم الغفور؟ ومن أسمائه التواب، لو لم يخلق خلقا تقع منهم المعاصي ويتوبون، كيف يظهر أثر اسم التواب؟ وهكذا. وأيضا الله تعالى يحب أن يتخذ من عباده أنبياء وأولياء وشهداء وصالحين. والله عز وجل يريد أيضا أن يخلق خلقا تظهر منهم العبودية الاختيارية، العبودية الاختيارية. الملائكة لا يعصون الله ما أمره، ليس عندهم شهوات ولا يمكن تقع منهم المعصية أصلا، بينما البشر تقع منهم المعاصي. فعندما يعبدون الله عز وجل يعبدونه العبودة الاختيارية، ولذلك يجزيهم الله تعالى الجزاء العظيم بالعطاء من عنده في الدنيا والآخرة. فلله تعالى الحكمة في خلق البشر. فإذا تأمل الإنسان في عظمة الرب سبحانه وعظيم خلقه وبديع صنعه وآياته يزداد خشية لله سبحانه ويزداد تعظيما لله عز وجل. ينبغي إذن أن نغرس تعظيم الله في نفوسنا، وأن نغرس تعظيم الله في أولادنا من بنين وبنات، وفي أهلنا وفي أسرنا وفي مجتمعنا، فإذا كان الإنسان معظما لله سبحانه وتعالى فهو على خير وإلى خير. لكن المصيبة عندما يضعف لديه التعظيم لله عز وجل. ولهذا قال نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. عندما لا يبالي الإنسان بتصرفاته ولا بأفعاله ولا يبالي عن هذا الفعل حلال أو حرام، ومعنى ذلك أن تعظيم الله عز وجل في نفسه أنه ضعيف أو حتى عند بعض الناس منعدم. لكن المؤمن الذي يعظم الله عز وجل يورث هذا مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يقدم على معصية فإنه يستشعر بأن الله تعالى مطلع عليه، إذا أراد أن يفعل طاعة يستشعر أن الله مطلع عليه فينشط في تلك الطاعة ويحتسب الأجر والثواب وهكذا. فهذا الموضوع الحقيقة موضوع مهم وطويل، لكن يعني حسب أني ذكرت إشارات حول هذا الموضوع الذي ينبغي أن نتواصى على طرحه وأن نسعى لتحقيقه.
نفع الله بكم. معالي الشيخ، نحن نعلم بأن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، فهل حزن المؤمن على مصيبة أصابته يعتبر اعتراضا على الله وعلى قضائه وقدره؟ كونه يحزن هل يعتبر اعتراض؟
مجرد الحزن الذي لا يصحبه كلام فيه اعتراض ولا أفعال تنبئ عن اعتراض، هذا لا يدل على الاعتراض على القضاء والقدر، وإنما هذا يتبع جبلة الإنسان وطبيعة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم حزن ودمعت عيناه، فقال أحد الصحابة: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. وقال أيضا: إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. والإنسان عندما تقع عليه مصيبة لا تخلو أموره من أحوال: الحالة الأولى التسخط بالقول والفعل والجزع، وهذا محرم بل من كبائر الذنوب، ومن ذلك أن يضرب أن يلطم وجهه أو يشق جيبه أو يقص شعره، أو أنه يأتي بعبارات فيها اعتراض على قضاء والقدر، مثل قول بعض الناس: يا ربي لماذا ابتلى بهذه المصيبة من بين سائر الناس؟ وقول بعضهم: يا ربي ماذا أذنبت وماذا فعلت حتى تصيبني بهذه المصيبة، ونحو ذلك. هذا من الاعتراض الذي لا يجوز، وهو منافي للصبر، وهو من كبائر الذنوب. الحالة الثانية الصبر. والصبر يا إخواني يعني هذا من الأخلاق العظيمة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، رواه مسلم. ما أعطي أحد، تأملوا هذا الحديث، ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، والله يحب الصابرين. ما معنى الصبر؟ الصبر معناه حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب والأفعال المحرمة. هذا هو الصبر. وقد يكون الإنسان صابرا لكن غير راضي بالمصيبة، فحكم الصبر الوجوب. الحالة الثالثة الرضا، وهذه لا يصل إليها أكثر الناس، لا يصل إليها إلا أولياء الله عز وجل. الرضا معناه أن تكون حاله بعد المصيبة وقبلها سواء، يعلم بأن هذه المصيبة بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، ويرى أن هذه الدنيا أنها متاع الغرور فيصبر، ويرى أنه إن صبر جزاه الله تعالى بصلوات وهداية ورحمة فيرضى. ومرتبة الرضا هذه ليست واجبة وإنما هي مستحبة، لأن أكثر الناس ما يستطيع الوصول لها، فهذه يعني مرتبة عالية. وهناك مرتبة أعلى منها وهي الشكر، وهي تتضمن الرضا وزيادة، يعني يرضى ويحمد الله ويشكره
على المصيبة،
على المصيبة نفسها، لأنها سينال عليها درجات ورحمة وهداية، أولئك على صلوات من ربي ورحمة وهداية، ويرى أن هذه الدنيا لا تستحق من الإنسان التعب والنصب والحزن، فهذه مرتبة أعلى، وهي أيضا حكمها الاستحباب. فأصبحت المراتب عندنا أربع: الجزع والاعتراض على القضاء والقدر هذه محرمة، الصبر واجبة، الرضا والشكر مستحبة. هذه هي المراتب، والصبر لا بد منه، وأما الرضا فيسعى الإنسان إلى تحقيقه قدر المستطاع.
نعم. انتشر في الآونة الأخيرة بين الشباب والشابات ما يعرف بالأبراج، اعرف برجك اعرف حظك، فهل من كلمة توجيهية وبيان الحكم الشرعي في ذلك؟
نعم، هذه من أعمال الدجل والشعوذة والكهانة التي أبطلها الإسلام، وهي من أمور الجاهلية التي لا زالت تعشش عند بعض الناس، ولا يجوز مطالعة هذه الأبراج ولا الاعتماد عليها ولا الركون لها، ويعني فعل ذلك يؤثر على عقيدة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدق فقد كفر ما أنزل على محمد، وفي الحديث الآخر: من أتى عراف فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 يوما. والغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذه الأبراج هي من الخرافات والخزعبلات. ثم إن هذه الأبراج يعني عند الفلكيين يقولون ليست هي الأبراج الحقيقية، هي متأخرة برج، فعندما يقال مثلا برج كذا، برج الحمل، برج، هي في الحقيقة ليس هذا البرج، وإنما البرج الذي قبله، فهي أصلا تعطي نتيجة غير صحيحة ونتيجة خاطئة وليس لها أي دلالة على أي شيء، لكنها فتنة يبتلى بها بعض الناس، والواجب أن نتواصى جميعا على إنكارها وعلى إنكار من يراها أو يهتم بها أو يتعلق بها. ونحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية من أعظم نعم الله تعالى علينا صفاء العقيدة. هذه يا أخوان النعمة نعمة عظيمة، بعض الناس ما يعرف قدر هذه النعمة. يا أخوان صفاء العقيدة هذه من أعظم النعم على الإنسان. الأمم السابقة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح والأمم السابقة عموما التي بعث الله لها الأنبياء والرسل، هل كانت هذه الأنبياء تنكر وجود الله عز وجل؟ الجواب لا، ما كانت تنكر وجود الله، تقر بأن الله الخالق الرازق المدبر للكون، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا ما المشكلة عندهم؟ المشكلة انحراف العقيدة، قالوا نريد أن نعبد الله بطريقتنا، نجعل بيننا وبين الله وسائط، هذا صنم إنسان صالح فنريد هذا الصنم يقربنا إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأرسل الله الرسل تبين لهم أن الإنسان يعبد الله مباشرة، لا يجعل بينه وبين الله وسائط. وهذا الآن يعني هذا هو الشرك الأكبر الذي أرسل الله تعالى الرسل وأنزل كتب لإبطاله وتحقيق التوحيد. هل هناك فرق بينه وبين الآن من يطوف بالقبر يقول هذا قبر إنسان صالح أريد أن يقربني إلى الله؟ ليس هناك فرق. فالشرك الذي أنكرها الأنبياء على الأمم السابقة موجود الآن يضرب بأطنابه في العالم الإسلامي مع الأسف، عند الأضرحة والقبور تجد أنهم يطوفون بالقبور ويسألون أصحاب القبور المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات. من فعل هذا فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار، صلى الله العافية. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأقول يا أخواني يعني صفاء العقيدة نعمة، عندنا نحن في هذا البلد ولله الحمد ليس عندنا شركيات ظاهرة وليس عندنا بدع ظاهرة، هذه من أعظم النعم. ولذلك ينبغي نتواصى على محاربة كل من أتى بأمر فيه انحراف العقيدة، ومن ذلك هذه الأبراج. هذه الأبراج كلها من الخرافات والخزعبلات والتي أبطلها الإسلام والتي لا تقرها شريعة الإسلام، ومن يتعلق بها فإنه على خطر، على خطر عظيم. نعم.
جميل. شيخنا، الصلاة عمود الدين، فما حكم من تركها تكاسلا وتهاونا لا جحودا ولا إنكار؟
نعم، الصلاة يا إخواني هي أحب عبادة إلى الله، أحب عبادة إلى الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة، الصلاة على وقتها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. لماذا كانت الصلاة هي أحب عبادة إلى الله؟ لأنه يجتمع فيها من العبادات القلبية والفعلية ما لا يجتمع في غيرها. فيها تلاوة القرآن، فيها التعظيم لله بالركوع والسجود، فيها التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تحقيق التوحيد. فكثير من الأعمال القلبية والفعلية تجتمع فيها. ولهذا لما فرضها الله على هذه الأمة فرضها في أول الأمر 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات في الفعل، ولكن أجرها أجر 50 صلاة. ثم لما فرضها الله فرضها مباشرة من غير واسطة، عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاوز 7 طباق ووصل إلى أعلى مكان وصله البشر، وكلمه الله مباشرة وفرض عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها الله تعالى رحمة بعباده إلى 5 صلوات. وهذا يدل على محبة الله تعالى لهذا النوع من العبادة. 50 صلاة لو أنها بقيت ما خففت، معنى ذلك كل نصف ساعة تقريبا صلاة. هذا يدل على أن الله يحب هذا النوع من العبادة. ولذلك إذا استطعت أن تشغل وقتك بالصلاة فافعل، ما عدا أوقات النهي، ما عدا أوقات النهي، وهي ما بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيدرهم، يعني بعد الشروق ب10 دقائق، وقبيل أذان الظهر حين يقوم قائم الظهيرة، قبيل أذان الظهر بنحو 7 دقائق، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ما عدا ذلك تصلي ما شئت. الإمام أحمد بن حنبل ذكر في ترجمته أنه كان يصلي الله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير فريضة 300 ركعة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي يقتدي بالإمام أحمد في هذا، صاحب عمدة الأحكام كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا. لماذا كانوا يحرصون على الصلاة؟ لأن لعلمهم أنها أحب عبادة إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ما دام أن الصلاة بهذه المنزلة، بهذه المنزلة العلية الرفيعة، فإن من تركها جاحدا لوجوبها هذا يكفر بإجماع المسلمين. أما من تركها تهاونا وكسلا، فإن كان قد تركها بالكلية لا يركع لله ركعة، لا جمعة ولا جماعة، فهذا قد قطع صلته بالله عز وجل. وهذا على القول الراجح أنه قد خرج عن دائرة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كيف يكون مسلما وهو قد قطع الصلة بالله، ما يركع الله ركعة، لا جمعة ولا جماعة، لا يعرف الله طرفة عين؟ أما إن كان يصلي أحيانا، وهذا حال معظم المقصرين من المسلمين، يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، قد اختلف العلماء هل يكفر أم لا. من أهل العلم من قال إنه يكفر، والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه لا يكفر، لكنه يكون فاسقا ويكون من الساهين الذين ذكر توعدهم الله عز وجل، الذي يتوعدهم الله تعالى بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تأمل الآية: فويل للمصلين، هم مصلين لكنهم عن صلاتهم ساهون، يعني يصلونها أحيانا أو يؤخرونها عن وقتها، فتوعدهم الله عز وجل بالويل. هذا القول هو القول الراجح، مما يدل له حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة، وكان له عهد عند الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا الحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح وله شواهد وطرق متعددة، ووجه الدلالة قوله: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. دل هذا على أنه لا يكفر لكنه على خطر. وهذا حال معظم من يعني من عنده تقصير في الصلاة، تجد أنه أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، لا زال في دائرة الإسلام ومسلم، لكنه من الساهين المتوعدين بالويل، وأيضا قد وقع في الفسق وهو على خطر عظيم. يعني في تقديري أن التساهل بالصلاة هو أعظم منكر في مجتمعنا الآن. يعني عندنا والله الحمد ما عندنا شركيات ولا بدع ظاهرة، لكن عندنا مشكلة التساهل في الصلاة. والدليل لهذا خذ مقارنة في أي مسجد بين عدد المصلين في صلاة الفجر وعدد المصلين في صلاة المغرب في رمضان، كم النسبة؟ المصلون في صلاة المغرب في رمضان يعطيك النسبة الحقيقية لسكان الحي، لأن عام جميع المسلمين يصلون صلاة المغرب في رمضان. لو أخذت مقارنة بين من يصلي الآن صلاة الفجر نسبة لمن يصلي صلاة المغرب في رمضان، ستجد أن النسبة قليلة، أجرى بعضهم يعني تقديرا في هذا في حدود 20-30%، يعني معنى ذلك أن الأكثر عندهم إخلال بالصلاة. فهذا المنكر من أعظم المنكرات، وينبغي أن يجتهد العلماء وطلبة العلم والخطبة والدعاة والوعاظ في توعية الناس بأهمية الصلاة وخطورة التساهل في أمر الصلاة. ينبغي أن يكون هناك حملات ويكون هناك توعية ويكون هناك يعني تذكير للناس بهذا الموضوع من حين لآخر. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد والإمام راكع فكيف أدرك الركعة معه؟
الركعة تدرك بإدراك الركوع في قول أكثر أهل العلم، ولكن كيف يدرك الركوع هذا محل خلاف بين الفقهاء، والأقرب أن المأموم يكون مدركا للركوع إذا كان على هيئة الراكع أقرب منه للقائم.
للإمام.
نعم.
الإمام يعني
إذا كان المأموم أدرك الإمام قبل أن يرتفع الإمام وكان على هيئة الركوع، الركوع أقرب منه للقيام، والإمام أيضا لا زال إلى الركوع أقرب منه إلى الرفع. يعني إذا كان في هيئة الركوع أقرب منه للرفع الإمام والمأموم جميعا يكون قد أدرك، يكون قد أدرك. أما إذا كان إلى هيئة الرفع أقرب منه إلى الركوع فإنه لا يكون أدرك، لا يكون أدرك الإمام. لو أن الإمام مثلا إلى هيئة الرفع أقرب منه من الركوع لا يكون قد أدركه، أو أنه لم يدرك الإمام إلا وقد رفع الإمام بحيث يكون أقرب هو المأموم إلى هيئة الرفع منه إلى الركوع لم يكن مدركا له. إذا شك هل أدرك الإمام أو لم يدرك الإمام فنرجع للأصل، والأصل هو عدم الإدراك، لا بد أن يغلب ظن على ظنك أنك أدركت الركوع. نعم.
إذا أتم المسافر بمقيم متم وقد أدرك الركعتين الأخيرتين فماذا يفعل؟
إذا أتم المسافر بمقيم فيلزمه الإتمام على القول الراجح، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا أتم بمقيم صلى أربعا، قال تلك السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالمسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يلزمه الإتمام. نعم.
نرى بعض الشباب هداهم الله يصلي ركعتين لأنه مسافر ثم ينوي المفارقة، فإما أن يسلم قبل الإمام وإما أن ينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم بعده، فبماذا توجهون وفقكم؟
هذا له عدة صور. إذا كان قد دخل مع الإمام مثلا والإمام في صلاة المغرب وهو يريد أن يصلي صلاة العشاء وهو مسافر، والواجب في حقه أن يصليها ركعتين، فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، والأظهر أن له أن يصلي ركعتين ثم ينفتل ويجزئ ذلك في حقه، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على المنع، ولأن هذا الانفتال حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في قصة معاذ لما صلى بأصحابه وأطال، كان يقرأ سورة البقرة في صلاة العشاء وكان خلفه رجل من الأنصار في مزرعته متعب من أول النهار وهو يعمل في مزرعته، ومعاذ يقرأ بهم سورة البقرة فأكمل لنفسه وانصرف. فلما سلم معاذ قال إنه أخبر عنه قال إنه منافق، فبلغ الرجل هذه الكلمة ذهب واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ؟ هل إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ الشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل انفتل عن الجماعة وأكمل صلاته وحده، والسبب مجرد تطويل الإمام. فإذا كان السبب هو أيضا يعني أن صلاته صلاة مسافر والصلاة هي صلاة مغرب، فهنا لا بأس بالانفتال. هذه صورة. الصورة الثانية أن يدرك المأموم الإمام المقيم في صلاة الرباعية، فهنا يلزمه الإتمام وليس له أن يصلي ركعتين ثم ينفتل، ليس له ذلك، بل كما ذكرنا يلزمه الإتمام. نعم.
يقول: نحن أهل الدمام الخبر نسافر للبحرين وهي قرابة 20 كيلو أو أقل، فهل نقصر الصلاة ونجمع؟
أقل مسافة للسفر، جمهور أهل العلم على أن أقل مسافة للسفر هي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. اتفق عليه، كأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة أن تسافر أدنى مسافة سفر إلا ومعها ذو محرم، لكنه عبر عن ذلك باليوم والليلة. واليوم والليلة كان العرب يقدرون بالزمن، فاليوم أو الليلة تعادل بسير الإبل المحملة تعادل 80 كيلو، يعني تعادل 40 كيلو، فاليوم والليلة 80 كيلو، ويتعادل بتقديرات الفقهاء 4 برد والبريد 4 فراسخ فتكون 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال فتكون 48 ميلا. الخلاصة أنها بالتقديرات المعاصرة تعادل 80 كيلومتر. و80 كيلومتر كيف تحسب؟ تحسب من مفارقة العمران، من آخر عمران البلد، مثل الدمام من آخر عمران الدمام إلى أول عمران البلد الذي تريده. فإذا كانت 80 كيلو فأكثر فهي مسافة سفر، لك أن تترخص فيها بجميع رخص السفر. إذا كانت أقل من 80 كيلو فليست مسافة سفر. وهذا هو القول الأظهر، وهو المروي عن عدد من الصحابة، روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يقولان: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد. ولا شك أن الصحابة أنهم أعلم الناس بشريعة الله، وأيضا بمدلول لغة العرب وبمعنى السفر لغة وشرعا. فثم أيضا يعني هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. ثم إن الأقوال الأخرى كالتحديد بالعرف لا تنضبط. الآن لو خرج طلبة علم وربما اختلفوا في تقدير العرف، هل هذا في العرف سفر أو ليس بسفر، خاصة في وقتنا الحاضر الذي أصبح السفر فيه مريحا وبالسيارات، فيصبح هناك خلاف في التحديد بالعرف. فالأضبط والأقرب هو التحديد بالمسافة وهي 80 كيلومتر. على ذلك ما دام أن المسافة يعني للبحرين أنها أقل من 80 كيلو لا تعد مسافة سفر. لا، وكذلك أيضا ما بين الدمام والجبيل الآن أصبحت أقل من 80،
70 أو 60.
نعم،
أظن 70 67.
أي نعم، من آخر عمران الدمام إلى أول الجبيل أقل من 80. كذلك ما بين مكة وجدة الآن أصبحت أقل من 80، ما بين الرياض والخرج أقل من 80. فمثل هذه لا تعد سفرا. ثم أيضا يعني الأصل في الإنسان الإقامة أو السفر؟ الإقامة. ما نقول أنه مسافر إلا بشيء واضح، فالأصل هو الإقامة. فهذه المسألة يترتب عليها أمور عظيمة، يترتب عليها الفطر في نهار رمضان، يترتب عليها القصر، يترتب عليها الجمع، يترتب عليها أن مدة المسعى على الخفين 3 أيام بلياليهن. فهذه لا ننتقل لها إلا بأمر واضح بحيث يصدق على هذا الإنسان أنه مسافر. فأكثر أهل العلم على أنها لابد أن تكون مسافة 80 كيلومتر، وهذا ضابط جيد وواضح. 80 كيلومتر ضابط يعني واضح تماما وسهل في التطبيق. نعم.
يقول: دخلت المسجد وقد فاتتني الجماعة، فأيهما أفضل، أن أصلي منفردا أو أأتم بمتنفل؟
إذا فاتتك الجماعة، أولا إن كان هناك جماعة أخرى فادخل مع الجماعة الأخرى، لأنك تحصل بهذا أجر الجماعة. لكن إذا لم توجد جماعة أخرى ووجدت من هو متنفل فالأفضل أن تدخل مع المتنفل، لأن هذا خير من أن تصلي وحدك، لأنك إذا صليت وحدك فقد فاتك أجر الجماعة، وإذا صليت مع هذا المتنفل تنال أجر الجماعة، تنال 27 درجة. وإن كان في المسألة خلاف، لكن القول الراجح هو الجواز. ومن أدلة الجواز فعل معاذ رضي الله عنه، كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه صلاة العشاء مرة أخرى، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فهم يصلون فريضة خلف إمام متنفل، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن لا ينبغي أن يعني يكون هذا عادة للإنسان، دائما تفوت الصلاة ويدخل مع متنفل، لكن لو كان يعني أحيانا بصفة عارضة فلا بأس بهذا. نعم.
لو كنت في دار الإقامة وأذن بدخول الوقت ثم سافرت ووقفت في السفر وصليت، فهل أصليها تامة أو مقصورة؟
نعم، من دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر فهل يصلي، هل يقصر أو لا يقصر؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يتم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وعندهم يعني ضابط في هذا أنه إذا اجتمع السفر والحضر غلب جانب الحضر. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه يقصر، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأنه يصدق عليه وصف السفر، ولأنه تتناوله النصوص الدالة على أن المسافر يترخص برخص السفر، وهذا مسافر، فما الذي يخرجه عن وصف السفر؟ هذا رجل الآن مسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقصر إذا سار ثلاثة أميال فقط، يعني من حين أن يبدأ ثلاثة أميال يبدأ في الترخص برخص السفر. وعلى هذا فالقول الراجح قد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم أنه يقصر ويترخص برخص السفر ولو كان قد دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر. ومما يدل على رجحان هذا القول أنه لو كانت المسألة بالعكس، دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم أراد أن يصليها في الحضر، فبالإجماع أنه يتم. فإذا كان هذه محل إجماع فلماذا لا تكون العكس كذلك أيضا؟ لأن العبرة إذن بحال المصلي، فما دام أن حال المصلي أنه مسافر فيقصر ولو كان دخل عليه الوقت وهو في الحضر، وإذا كان حاله أنه مقيم فيتم ولو كان قد دخل عليه الوقت وهو في السفر. نعم.
ما رأي الشرع من وجهة نظركم فيما تسمى بالعمرة الرجبية معتقدا أفضليتها دون سنيتها؟
نعم، العمرة الرجبية روي فيها أحاديث وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جميع ما روي فيها ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. وقد صنف الحافظ ابن حجر وهو محدث المشهور، محدث الفقيه المشهور صاحب فتح الباري، صنف رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، وخلص إلى أنه لا يثبت في فضل شهر رجب شيء، وعلى ذلك فلا يجوز تخصيص شهر رجب بعبادة معينة لا بعمرة ولا بغيرها، لأن الأصل في العبادات التوقيف والحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فعندنا قاعدة، الأصل في العبادات المنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، عكسها المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه. فالعبادات إذن الأصل منع، فمن خصص وقتا معينا بعبادة هنا مطالب الدليل، فإن وجد دليل وإلا فعمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما دام أنه لم يثبت من جهة الصناعة الحديثية شيء في فضل رجب فلا يجوز تخصيصه بعبادة لا بعمرة ولا بغيرها. ونحن والله الحمد في هنا في المملكة يعني على رأي علمائنا ومشايخنا أنه لا يجوز تخصيص المواسم بعبادات إلا ما ورد به الدليل، فلا يجوز تخصيص رأس السنة الهجرية ولا المولد النبوي ولا ليلة 27 من شهر رجب اعتقاد أنها الإسراء والمعراج ولا منتصف شهر شعبان، كل هذه ليس عليها دليل، كلها ليس عليها دليل، وإنما يفعله بعض الناس من باب الاستحسان، والاستحسان العقلي هو أصل البدع، أصل البدع الاستحسان العقلي. دائما ترجع المسألة للدليل، من إذا قال مثلا أنه تشرع العمرة الرجبية، طيب ما الدليل؟ إذا أتى بالدليل نوحص هذا الدليل، هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ قال مثلا إحياء ليلة 27 من رجب، طيب ما الدليل؟ وهكذا. إذن ينبغي أن يتمسك المسلم بالدليل، وأن يكون معظما للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
تقول المرأة السائلة: عليها أيام من رمضان الماضي أفطرتها، فلو دخل عليها رمضان كيف تعمل؟ طبعا هذا إذا كان قرب الشهر، يعني يدخل رمضان لهذا العام وعليها أيام من رمضان الماضي، فكيف تفعل وتعمل؟ وجهوها وفقك.
أولا عليها أن تبادر الآن بالقضاء، ولا يجوز لها أن تؤخر القضاء حتى يدركها رمضان، فإن فعلت فإنها تأثم. لكن لو قدر أنه أدركها رمضان ولم تقضي الأيام التي عليها، إن كان ذلك بعذر فإنها لا تأثم، ويلزمها أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان. أما إن كان بغير عذر فإنها تأثم وعليها التوبة إلى الله عز وجل، ويلزمها أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان. وبعض أهل العلم يوجب عليها في هذه الحال، فيما إذا كانت بغير عذر، أن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولكن هذا ليس عليه دليل إلا مجرد آثار عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس، وهذه الآثار لا تقوى لإثبات حكم شرعي، لأن الإيجاب يقتضي التأثيم، والله عز وجل إنما ذكر القضاء فقط، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا نستطيع أن نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله عز وجل. والقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزم الإطعام لكنه يستحب، فمن أخر أياما من رمضان حتى أدركه رمضان آخر، إن كان بعذر ليس عليه شيء يلزم القضاء فقط، إن كان بغير عذر عليه التوبة وعليه القضاء، ويستحب في حقه أن يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم إبرة الأنسولين للصائم وكذلك البخاخ والبخار لمرضى الربو؟ وهل المغذي مفطر؟ وكذلك حقنة الشرج.
أما بالنسبة لإبرة الأنسولين والإبر العلاجية عموما، فهذه لا تفطر الصائم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصيام، ولا نعدل عن هذا الأصل بشيء واضح. وأما بالنسبة لبخاخ الربو فأيضا لا يفطر الصائم، لأنه إنما يذهب أكثره لمجاري النفس، القصبة الهوائية ومجاري النفس، وإن كان ينفذ منه شيء يسير جدا للمعدة، لكن هذا الشيء اليسير معفو عنه، لأنه هو أقل من ملوحة الماء التي تبقى في الفم بعد المضمضة للوضوء. عندما تريد أن تتوضأ مثلا لصلاة الظهر وأنت صائم وتتمضمض، يختلط بالريق أثر ملوحة الماء، ويجوز ابتلاع الريق هنا في هذه الحال بالإجماع. فما ينفذ للمعدة من بخاخ الربو هو أقل من ملوحة الماء التي تنفذ مع الريق المعفو عنها بالإجماع. وعلى هذا فبخاخ الربو لا حرج فيه للصائم، وأيضا الأكسجين كذلك لا حرج فيه للصائم، كل هذه ليس فيها حرج. أما الإبر المغذية فهذه تفطر الصائم، لأن الإبر المغذية هذه المغذيات تقوم مقام الأكل والشرب، ولهذا المريض يعتمد عليها مدة طويلة، فهي في الحقيقة هي طعام وأكل وشرب، وتقوم مقام الأكل والشرب. فإذا الإبر المغذية نقول تفطر الصائم، أما الأمور الأخرى التي ذكرت في السؤال هذه كلها لا تفطر الصائم. يبقى الكلام عن حقنة الشرج، أيضا حقنة الشرج لا تفطر الصائم على القول الراجح، لأنها ليست أكل ولا شرب، ولا في معنى الأكل والشرب، ولا في معنى المنصوص عليه من المفطرات. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل: ما حكم الهدايا التي يقدمها البنك للمستفيد دون طلب لها ولا اتفاق، وكذلك هدايا الشركات لمن هو موظف براتب معه؟
أما بالنسبة لهدايا البنوك لمن لديه حساب جار في البنك، فإن هذه الهدايا لا تجوز، لأن التكييف الفقهي للحساب الجاري أنه قرض، فأنت تقرض البنك. القرض ما هو القرض؟ القرض دفع مال لما ينتفع به ورد بدله. فأنت تقرض البنك المال وتقول متى ما أردت سحبت منه. ولا يجوز أن يهدي المقترض للمقرض هدية قبل الوفاء، فحينئذ البنك يعتبر مقترضا والعميل مقرض، فلا يجوز إذن له للبنك أن يهدي هدية للعميل. والعميل ما أهدى للبنك هذه الهدية لسواد عينيه، إنما أهدى له لأجل هذا القرض، وهذه الهدايا لا تجوز إلا الهدايا التي لا تختص بالعملاء، مثل التقاويم يشترك فيها العملاء وغيرهم والهدف منها الدعاية للبنك، هذه لا بأس بها. أما هدية تخص العميل فهذه لا تجوز. لكن لو كانت الهدية ليست لأجل حساب الجاري وإنما بسبب البطاقات الائتمانية غير المغطاة، أي أن البنك هو المقرض وأنت المقترض، يعني بطاقة فيزا ما عندك رصيد والبنك أقرضك 10,000 ثم أهدى لك البنك هدية، هذه لا بأس بها، لأن هدية من مقرض إلى مقترض، والممنوع هو الهدية من المقترض إلى المقرض. وهذه بعض المصارف الإسلامية عندنا تفعلها، استنكر هذا بعض الناس، لكن الهيئات الشرعية لهذه المصارف أجابوا بهذا الجواب، قالوا إن هدية من مقرض لمقترض وهذه لا بأس بها، إنما الممنوع الهدية من مقترض إلى مقرض. نعم.
يقول: ما حكم التعامل بالعملات الرقمية بيتكوين وأمثالها ولو بين لنا الشيخ صورتها؟
نعم، قبل هذا الشق الثاني من السؤال السابق وهو هدايا الشركات، هدايا العمال غلول، فلا يجوز للموظف أن يهدي لمديره في العمل هدية، ولا يجوز أيضا للإنسان أن يهدي لموظف هدية لأجل وظيفته ولم تجري عادة بينهما بالتهادي قبل ذلك، هذا كله لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث أحد عماله لقبض الصدقات فأعطاه الناس هدايا، فأتى وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه المسألة وقال وخطب الناس وقال: ما بال الرجل نستعمله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد يوم من هذا شيئا إلا أتى به يوم القيامة يحمله على رأسه. ولذلك القاعدة في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا؟ إذا أشكت عليك مسألة الهدية طبق هذه القاعدة. لو كنت في بيت أبيك وأمك هل هذا سيهدي لك الهدية؟ كان الجواب لا، مع ذلك أنه أهداك هذه الهدية لأجل منصبك الوظيفي فلا يجوز لك أن تقبلها. أما إن كان الجواب نعم، بينك وبين الصداقة أو زمالة أو قرابة، وسيهدي لك بغض النظر عن كونك موظفا أو غير موظف، هنا لا بأس بهذه الهدية. أما بالنسبة للعملات الرقمية البيتكوين، فهذه يعني العملات يكتنفها الغموض في كثير من أمورها. أولا، لا يعرف منشئها ومصدرها، لا يعرف، ليس لها مرجعية. ثانيا، المخاطرة فيها عالية والتذبذب فيها كبير، يعني وصلت في بعض الأوقات 18,000 دولار ثم هبطت في وقت وجيز إلى 8,000، هبوط مفاجئ وارتفاع مفاجئ. ولذلك نجد أن كثيرا من الدول حذرت منها، ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي قبل مدة أصدرت بيانا في تحذير الناس من التعامل بهذه العملات الرقمية. فهذا نقوله على سبيل النصيحة، وأما على سبيل الحكم فأنا متوقف فيها، لم يظهر لي الحكم شيء بشكل واضح، يتحتاج مزيد تأمل ومزيد أيضا تصور تام، لأن لا زالت بعض الجوانب فيها غامضة وغير واضحة، ولا نريد أن نتعجل في إصدار حكم فيها، ثم ربما مستقبلا يعني تكتسح العالم ويصبح التعامل بها، أو أنها على العكس يقال مثلا بالجواز ثم يخاطر الناس فيها ويحصل في ذلك الغرر. لا بد لإصدار الحكم من التصور التام لجميع ما يتعلق بجوانب هذه العملات الرقمية. وهذه تحتاج حقيقة إلى اجتهاد جماعي من المجامع الفقهية والهيئات العلمية، في نظرنا لا يكفي نظر شخص واحد، تحتاج إلى أن يحضر المختصون والخبراء والاقتصاديون ويتباحثوا في شأن هذه العملات وتوضح بعض الجوانب والنقاط الغامضة فيها، ثم على ضوء ذلك يستر الحكم فيها. لكن على سبيل النصيحة نحن ننصح بما نصحت مؤسسة النقد وغيرها من الجهاد من أن هذه العملات فيها مخاطرة كبيرة وتذبذب عالي في الأسعار، وأن الإنسان ربما إذا دخل فيها ربما يتعرض لقدر كبير من المجازفة والمخاطرة.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم أو هل يجوز أن أضع زكاة مالي أو ما يعرف بإطعام الصائم في مشاريع تفطير الصائمين في رمضان، عفوا إطعام المسكين في مشاريع تفطير الصائمين الذي يكون في رمضان، زكاة المال وكذلك الكفارة؟
لا يجوز وضع زكاة المال ولا الكفارة في مشاريع تفطير الصائمين، لأن هؤلاء الذين يفطرون ليسوا جميعا من أهل الزكاة، وقد يكون فيهم غير مسلمين، في كثير من موائد التفطير فيهم غير مسلمين، وبعضهم أيضا ليسوا من الفقراء والمساكين، يعني وضعهم جيد ولكنهم وجدوا مائدة إفطار ودخلوا مع الناس، فلا يضمن أن هؤلاء الذين يفطرون أنهم من أهل الزكاة أو من أهل الكفارة. لكن لو قدر أن الإنسان تحقق عرف أن جميع هؤلاء الموجودين على مائدة الإفطار أنهم من الفقراء أو المساكين، فهنا لا بأس لأنهم مستحقون، خاصة في الكفارة لا بأس لأنهم يعني مستحقون للإطعام. أما في الموائد المفتوحة العامة الآن الموجودة عند المساجد، هذه لا يجوز أن توضع فيها الزكاة ولا كفارة، إنما يكون فيها الصدقات والتبرعات العامة. نعم.
يقول: نسمع بطلاق الغضبان، وهل يمكن أن يطلق وهو سعيد ومبسوط ومسرور؟ فما حكم طلاق الغضبان ومن هو الغضبان في نظر الفقهاء؟
أولا، الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، والغضب يقود إلى سوء الخلق، بينما الحلم هو سيد الأخلاق، وعلى الإنسان أن يسعى لاكتساب صفة الحلم حتى وإن كان في طبيعته أنه سريع الغضب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، رواه البخاري. فلولا أن ترك الغضب مستطاع ما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بترك الغضب. وهذا كما يقول أرباب الأخلاق والسلوك، يقولون بالتدرج، قل مثلا هذا اليوم، مثلا هذه الساعة لن أغضب فيها مهما كان السبب، اليوم الثاني جعلها ساعتين، اليوم الثالث 4 ساعات، وهكذا، فتصبح مع مرور الوقت حليما، والحلم سيد الأخلاق. ثم إن الغضب أثره سيء على الإنسان، أولا هو كما ذكرنا يؤدي إلى سوء الخلق وإلى نفرة الناس وكراهية الناس للإنسان شديد الغضب وسريع الغضب. ثانيا يؤدي للأمراض، وابن القيم له كتاب اسمه إغاثة اللحفان في حكم طلاق الغضبان، ذكر أن الغضب قد يقتل الإنسان. والحقيقة عندما نسمع هذا الكلام من بعض العلماء السابقين يتعجب الإنسان، كيف الغضب يقتل الإنسان؟ تفسيرها الطبي في الوقت الحاضر أنه يتسبب في ارتفاع الضغط، ضغط الدم، فينفجر شريان ويتسبب في قتل الإنسان. وقال: وقد يمرض الإنسان، وهذا كذلك. وذكر ابن القيم عن رجل من العرب أتاه أحد الناس وأغضبه، قال كلمة كان معروفا بشدة الغضب، فأراد أن يرد عليه، فأتى أحد الحاضرين ووضع يده على فيه فقال: قتلتني، ومات. وربما أن السبب كما ذكرت يعني عند شدة غضب أدت إلى ارتفاع الضغط وأدى إلى يعني انفجار شريان أو نحو ذلك. إذن ابن القيم يقول أن الإنسان قد يغضب غضبا شديدا ويمرض، وربما عاده الناس وهو لا يدري ما السبب، السبب هو شدة الغضب هذه، فليحذر الإنسان الغضب. بالنسبة للطلاق حال الغضب، يقسم العلماء الغضب إلى 3 حالات. الحالة الأولى الغضب اليسير، وهذا يقع الطلاق معه بالإجماع، ولا يطلب من يطلق أن يكون مبتسما أثناء الطلاق. من يطلق لا بد أن يصحب الطلاق شيء من الغضب. فهذه إذا الحالة يقع فيها الطلاق بالإجماع. الحالة الثانية الغضب الشديد الذي يفقد الإنسان معه عقله، وهذه توجد لدى بعض الناس وإن كانت لا توجد لدى أكثر الناس. وأذكر أن مرة المرات أن مستفتيا أتى إلي وقال إن زوجتي أغضبتني غضبا شديدا حتى فقدت عقلي، وأنه لما عاد إلي عقلي أخبرتني بأني قد طلقت. فهنا لا يقع الطلاق بالإجماع. الحالة الثالثة الحالة الوسطى، ليس من الغضب اليسير وليس من الغضب الذي يفقد معه عقله، لكن هو غضب شديد لكن عقله معه ويعرف ما يقول. فهذه محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه لا يقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. وقد ذكر ابن القيم أدلة كثيرة في ترجيح ونصرة هذا القول في كتابه السابق إغاثة اللحفان في حكم طلاق الغضبان، وذكر أن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو المفتى به عندنا في المملكة. طيب كيف نعرف الغضب الحالة الوسطى؟ من علامته أن الإنسان يجد نفسه مدفعا للتلفظ، مدفوعا للتلفظ بكلمة الغضب، يشعر أنه قد دفع دفعا للتلفظ بكلمة الطلاق، فهو يحس بأنه مدفوع أولا. ثانيا من علامة هذه الحالة أنه قبل الموقف الذي تسبب في إغضابه لم يخطر بباله الطلاق أصلا. ثالثا أنه بعدما يهدأ وتذهب ثورة الغضب يندم. هذه كلها ثلاث علامات لهذه الحالة الوسطى. فالقول الراجح أن الطلاق لا يقع فيها لأنه كالمكره، بل قال ابن القيم أنه أشد من المكره، ولأن الأصل صحة النكاح، لا نخرج عن هذا الأصل بشيء واضح كالشمس. هذا الإنسان طلق وهو مشوش فكره بسبب شدة الغضب، تشوش فكره فكأنه أكره على التلفظ بكلمة الطلاق، فإذا لا يقع الطلاق في هذه الحال. وأقول من خلال الممارسة يعني الفتية في مسائل الطلاق، معظم الذين يستفتون في مسائل الطلاق معظمهم يطلقون في حالة الغضب الشديد في هذه الحالة الوسطى، ونجد لهم مخرجا فيها ولله الحمد، يعني يمكن 90% لا يقل عن 90% نجد لهم مخرجا في حال الغضب. والإنسان يا أخوان يعني لا يجعل الطلاق على لسانه، إذا أراد أن يطلق يطلق امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجمعها فيه، وتبقى معه في العدة ثلاث حيض إن كانت من تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت من لا تحيض، وهو بالخيار إن شاء أرجعها. فإذا مضى على ذلك ثلاثة أشهر ولم يرجعها، معنى ذلك أن نفسه طابت منها ولن يندم على طلاقها. ولذلك من اتقى الله في الطلاق لم يحتاج أصلا إلى الاستفتاء، لأنه سيطلقها طلقة واحدة وعنده فرصة ثلاثة أشهر للإرجاع. نعم.
يقول أخذت قرضا من سنين وكانت قيمة الجنيه مرتفعة، والآن انخفض قيمة الجنيه إلى النصف أو أكثر، فكيف أسدد ديني؟
الأصل في تسديد القروض والديون أنها تسدد بأمثالها، فإذا اقترضت مثلا 1000 جنيه تردها 1000 جنيه، هذا هو الأصل، إلا إذا انخفضت قيمة العملة انخفاضا كبيرا يصل الثلث فأكثر، فهنا تخرج على مسألة وضع الجوائح، وهو أنها ترد بالقيمة، بقيمة الجنيهات في ذلك الوقت وليس بمثلها. نعم.
يقول كيف يخرج صاحب العقار والمحلات التجارية زكاة ماله البضائع ونحو ذلك؟
أما صاحب العقار فإذا كان هذا العقار مؤجرا فليس فيه زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بقيت عنده وحال عليها الحول. وهكذا العقار الذي يسكنه الإنسان بيته ليس فيه زكاة. أما من كان يبيع ويشتري في العقارات هذه عروض تجارة يقيمها عند تمام الحول ويزكيها. وأما المحلات التجارية فهي أيضا من عروض التجارة، يقيم السلع المعروضة للبيع بقيمتها عند تمام الحول، كأنه يريد أن يبيع يصفي يجردها في نهاية السنة، يجرد كم عنده من السلع المعدة للبيع ويخرج 2.5% ربع العشر. وهنا لا يشترط في السلعة أن يمضي عليه الحول حتى لو مضى عليه يوم واحد تدخل في الجرد، لأن طبيعة عروض التجارة أن مبناها على التقليب والاستبدال، والسلع لا تبقى عند الإنسان سنة كاملة، عروض التجارة لا تبقى سنة كاملة. فالعبرة إذن بتمام الحول عليه. نقول متى فتحت هذا المحل؟ قال فتحت هذا المحل 20 رجب من العام الماضي. نقول 20 رجب من هذا العام أجرد هذا المحل كأنك تريد أن تبيع جميع البضاعة التي فيه وأخرج ربع عشري القيمة. نعم.
لا زال سؤال قائما يقول مثلا هل أقيمها بقيمة الشراء أو قيمة البيع أو التقدير الحالي لليوم؟ مثلا أنا اشتريت مثلا 30,000 ولو ببيعها بالسعر 50,000 لكن ما أجيب ما ذهب يعني ما راحت، كيف أخرصها؟
نعم، هذه المسألة يعني محل خلاف بين العلماء، والربح الذي يرجوه ببيعها غير محقق وغير مضمون، ولذلك في القول الراجح أنه يجردها بقيمتها بقيمتها بشرائها، يعني بوقت الشراء. اشتريتها بكم؟ اشتريتها مثلا هذه 100 تجردها 100، أنت تريد أن تبيعها 110 أو 120 لكن هذا غير محقق، قد تباع قد ما تباع، قد تباع بمثل هذا المبلغ أو أقل، فهذا شيء غير محقق. فالمحقق هو السعر الذي اشتريتها به فتزكى بسعرها وقت الشراء. نعم.
يقول ما حكم صلاة الجمعة للمسافر؟
المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، بل لا يجوز له أصلا يقيم الجمعة، لو أقام الجمعة فهذه بدعة، يعني لو خرج جماعة في سفر ليس لهم أن يقيموا الجمعة، لأنه من شروط صحة الجمعة الاستيطان، الاستيطان في بلد يقيم فيه صيفا وشتاء. لكن إذا أراد المسافر أن يصلي الجمعة مع مقيمين فهذا هو الأفضل في حقه، لكن هذا لا يجب. لو أراد أن يصليها ظهرا كان مثلا في فندق وكذا وأراد أن يصليها ظهرا فلا بأس له ذلك. نعم.
ولو صلىها جمعة لا إشكال،
ولو صلىها جمعة هذا هو الأفضل.
تجزي.
نعم. نعم تجزي.
ما حكم أكل ذبائح أهل البدع، البدع العقدية؟
هذا فيه تفصيل، إن كانت البدعة مكفرة لا يجوز، أما إذا كانت البدعة مفسقة لا زال في دائرة الإسلام فلا بأس بذلك. نعم.
يقول كيف أكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وهل هذا يعني مسؤولية جهات معينة أو جميع أو عامة المسلمين؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل مسلم ومسلمة. الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن مصيغ العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤوليتنا جميعا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهي مسؤوليتنا جميعا. من رأى المنكر يجب عليه أن ينكر المنكر بحسب استطاعته، إن كان مثلا داخل البيت يستطيع الأب أن يغير المنكر بيده، إن كان خارج البيت يكون من ولاه ولي الأمر مسؤولية التغيير باليد، أو ينتقل الإنسان للإنكار باللسان، وإن كان لا يستطيع الإنكار باللسان فلا أقل من أن ينكر بقلبه، وهذا يستطيعه جميع الناس. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة يفيد المجتمع كله، فيه فائدة لجميع المجتمع، لأن المنكر إذا أعلن ولم ينكر فإن هذا مؤذن بعقوبة الله تعالى للمجتمع، ولهذا يقول ربنا عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولم يقل صالحون. ولما ذكر الله تعالى قصة أصحاب السبت الذين وقعوا في المنكر واحتالوا على الصيد في يوم السبت وهو محرم عليهم، فذكر الله تعالى عن أهل هذه القرية أنهم انقسموا قسمين، قسم وقعوا في المنكر واصطادوا واحتالوا على الصيد في يوم السبت، القسم الثاني قسم صالحون لم يقعوا في المنكر. ثم إن الصالحين قسموا قسمين، قسم أنكروا على هؤلاء الذين وقعوا في المنكر، وإذ قالت نعم، والقسم الثاني لم ينكروا بل مارسوا التثبيط للمنكرين، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، لما تعظون يعني تأنيب وتثبيط، يقول هؤلاء ما منهم فائدة اتركوهم. ماذا قالوا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فمعذرة الإعذار إلى الله، هذا هو الغرض الأساس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني قد يستجيبون، ما تدري قد يستجيبون. طيب ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن الله تعالى عاقب الذين وقعوا في المنكر، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أما الذين لم يقعوا في المنكر أخبر الله تعالى عن نجاة المنكرين للمنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء، قال هذا على سبيل التنويه بهم ومدحهم. طيب الذين لم ينكروا المنكر ولم يقعوا في المنكر لم يعاقبوا، لكن الله تعالى ترك ذكرهم تحقيرا لهم، لا يستحقون أصلا أن يذكروا. ولهذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه حماية للمجتمع، يستفيد منه المجتمع كله. وإذا قوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان في هذا الخير العظيم للمجتمع، وتنزلت البركات من السماء والأرض على المجتمع. وإذا ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان هذا مؤذنا بحلول العقوبات على المجتمع بحسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن أعظم التقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أردنا حلول البركات من السماء والأرض على مجتمعنا فينبغي تعزيز جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نتوقف للأذان ونكمل بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. لو ذكرتنا فضيلة الشيخ بفضل الترديد خلف المؤذن وفقك الله.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. ولما سئل قيل: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال: قل مثل ما يقول ثم سل تعطى. فالسنة إذن أن يقول المستمع الأذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد فراغ المؤذن يقول: اللهم صل وسلم على رسولك محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وأيضا يشرع أن يقول بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله المرة الثانية أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه هي الأذكار المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
وعند قوله الصلاة خير من النوم ماذا؟
عند قول الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم. نعم.
ما يقول صدقت؟
ما صدقت روي في حديث لكنه ضعيف. نعم. فيقول الصلاة خير من النوم لعموم قوله فقولوا مثل ما يقول. نعم.
يقول السائل: ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت وهل يصل؟ وجهونا بارك الله.
إهداء ثواب قراءة القرآن للميت يجوز ويصل الثواب للميت، وهكذا أيضا سائر القرب والعبادات، من أهدى ثوابها لميت نفعه ذلك. ولكن يعني هذا من قبيل الجائز غير المشروع، يعني لا يحث الناس عليه، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم كانوا يتسابقون على إهداء الثواب للأموات. لكن من فعل هذا فقد ورد ما يدل على جوازه، والثواب يصل للميت. فالأفضل أن يقتصر المسلم على الدعاء للميت والصدقة، وكذلك أيضا الحج والعمرة، خاصة إذا كان له عليه حق متأكد كأبيه أو أمه. الدعاء هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أو ولد صالح يدعو له. دعاء الحي للميت ينفع. وأيضا الصدقة الجارية ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في قوله: صدقة جارية. الصدقة إما تكون صدقة يعني عادية، صدقة غير جارية يصل ثواب الميت، أو صدقة جارية وهي الوقف وهذه أعظم أجرا وثوابا. فهذه يعني الأفضل الاقتصار على ذلك. وأيضا إذا كان له عليه حق متأكد كوالده أو والدته فالحج والعمرة أيضا. وأما ما عدا ذلك من تلاوة القرآن وغيرها من أنواع القرب لو فعلها إنسان لم ينكر عليه، ولكن لا يحث الناس على ذلك. لكن يعني نجد أن بعض الناس عنده ولع بإهداء الثواب للقرب. أنا وجدت في الحرم، كان عندي درس في الحرم، يعني شخص يقول كل أعمال يهديها. طيب ماذا يبقى لك؟ قال كنت أظن أنه يكون لي من الثواب مثل الثواب الذي أهديه للميت. قلت هذا غير صحيح، أنت إذا أهديت الثواب للميت ذهب الثواب للميت، أنت يعني تؤجر على نيتك، ولكن الثواب أنت أهديته للميت فهو ينتقل للميت مباشرة، أنت ما يصلك شيء. فيعني كان في هذا التصحيح لهذه المعلومة، بعض الناس عنده هذا الفهم. حتى الصدقات إذا أهديت ثوابها لغيرك يذهب الثواب له، إلا إذا قلت لعني وعن مثلا والدي متوفى نعم فيكون الثواب لكما جميعا، لكن إذا قلت لفلان فالثواب ينصرف له مباشرة. فبعض الناس عنده هذا الولع، عنده يعني هذا القضية كل عمل يعمله يهدي ثوابه لغيره وكأنه سيعمر. طيب لماذا؟ يعني كما أن هذا الميت بحاجة لعمل صالح، أنت أيضا بحاجة لعمل صالح، فالأحسن أن تكتفي بالدعاء له والصدقة عنه ونحو ذلك، وأما بقية الأعمال تجعلها لنفسك. نعم.
يقول نحن الوافدون إلى هذه البلاد المباركة، إذا ذهبنا إلى مكة يحب الواحد منا أن يعتمر عن نفسه ثم عن أبيه ثم عن أمه ثم عن أهله، فبماذا توجهون وفقكم الله؟
أخذ العمرة بعد العمرة لا بأس به من حيث الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولكن من حيث الأفضلية الأفضل الاقتصار في السفرة الواحدة على عمرة واحدة، لأن هذا المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام والمأثور عن أكثر الصحابة أنهم يفعلون ذلك. إلا إذا كان الإنسان لن يأتي لمكة إلا في أحوال قليلة أو نادرة ويريد الآن يعتمر عن نفسه، ثم يخشى أنه لا يستطيع أن يأتي لمكة مرة أخرى فيعتمر عن أبيه أو عن أمه، يذهب للتنعيم ويعتمر عن أبيه أو عن أمه لا بأس. لكن من كان هنا يعني من الإخوة المقيمين الذهاب لمكة متيسر في أي وقت، فننصحهم بأن يقتصروا على عمرة واحدة في سفرة واحدة، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو أنهم كرروا العمرة فلا بأس. نعم.
هل طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله يعتبر جهادا في سبيله جل في علاه؟
نعم، بل من أعظم الجهاد. الله عز وجل لما ذكر الجهاد بالقرآن في الفترة المكية قال وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا، وصفه الله تعالى بالجهاد الكبير. بل إن جهاد السلاح إنما شرع لأجل نشر الدعوة، فجهاد الدعوة هو الأصل، وهو في الفترة المكية قد كان هو الموجود جهاد الدعوة فقط. ولذلك يعني الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم لا شك أن هذه من أعظم أبواب الجهاد ومن أعظم القربات إلى الله عز وجل. وينبغي لنا جميعا أن نحرص على الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، ومعنى على بصيرة أن يغلب على ظنك أن هذا الذي تدعو إليه أنه من شرع الله. وهذا كل منا يستطيع في أمور كثيرة، يعني مثلا عندما تأمر بالصلاة هذا من مجالات الدعوة إلى الله تعالى، تأمر ابنك قريبك زوجتك جارك تأمرهم بالصلاة مثلا، هذا من مجالات الدعوة إلى الله عز وجل. فيعني في أمور واضحة لا يشترط الدعوة الله تعالى أن لا تكون إلا من العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. المهم أن يغلب على ظنك أن هذا الذي تدعو إليه أنه من شرع الله عز وجل. ونحن الآن في حاجة ماسة إلى أن ينشط الدعاة إلى الله تعالى، ونحن نرى الآن نشاط دعاة الباطل، والله تعالى ذكر على المنافقين والمنافقات أنهم لهم نشاط كبير، والمنافقون والمنافقات وبعضهم من بعض يأمرون بأي شيء بالمنكر وينهون عن المعروف، يعني لهم نشاط ما يبقون ساكنين، لهم أمر ونهي، لكن أمر بماذا؟ أمر بمنكر ونهي عن المعروف. ولذلك ينبغي لأهل الحق أن يكون لهم نشاط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله عز وجل. ينبغي أن يكون يعني نفس الدعوة إلى الله تعالى موجودا وحاضرا لدى كل مسلم ومسلمة. مثلا قابلك إنسان غير مسلم، ينبغي أن تستغل الفرصة، تغتنم الفرصة، تدعوه للإسلام. ما تدري، ربما تكون كلمات تقولها أنت هي السبب في إسلامه، وإذا أسلم على يدك يكون لك مثل أجر صلاته وصيامه وزكاته وحجه وجميع أعماله الصالح، كأنه كتب لك عمر جديد. فهذا يعني كل منا يقابل أناس غير مسلمين، فينبغي أن يكون يعني جانب الدعوة إلى الله عز وجل والحس الدعوي موجودا وحاضرا لدى كل واحد منا. بل أعجب من ذلك أن بعض الناس يكون لديه في البيت الخادمة أو السائق وهو غير مسلم، ولم يدعه يوم من الأيام إلى الإسلام، وهذا تقصير كبير، فعليه مسؤولية كبيرة في أن يدعوه للإسلام وأن يرغبه، وأيضا لا بأس حتى إذا رأى منه ميلا للإسلام أن يعطيه من الزكاة، فهو من المؤلفة قلوبهم. نعم.
يقول: إذا فاتتني صلاة المغرب ودخلت المسجد وللتو كبر الإمام للعشاء فكيف أتصرف؟
أولا، لماذا أخرت المغرب حتى حان وقت صلاة العشاء؟ إذا كان ذلك لعذر فلا بأس، أما إذا كان لغير عذر فهذا لا يجوز. تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر من كبائر الذنوب، وتأخير الصلاة من غير عذر يعني يدخل صاحبه في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن لو افترض أن هذا وقع لعذر أو حتى لغير عذر، فدخلت مع الإمام وهو يصلي صلاة العشاء، فهذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه يجوز أن تدخل معه، فإذا قام الإمام الركعة الرابعة تجلس أنت وتكمل التشهد وتسلم، ثم تدخل مع الإمام في الركعة الرابعة وهي الأولى في حقك. هذا على القول الراجح لا بأس به، وليس هناك ما يمنع منه. وأما الاختلاف الذي بين الإمام والمأموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الاختلاف في الأفعال وليس اختلافا في النية، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ثم فسر هذا الاختلاف: إذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، إذا ركع فركع ولا تركع حتى يركع. أما الاختلاف في النية قد ورد ما يدل على جوازه كما ذكرنا في قصة معاذ، كان يصلي بقوم وفي حق نافل وفي حق فريضة، والاختلاف في النية ولم يضر. وعلى ذلك فنقول: إذا قام الإمام للرابع أجلس وأكمل التشهد وسلم، ثم لا بأس أن تدخل معه في الرابعة لتكون الأولى في حقك في صلاة العشاء. هذا على القول الراجح لا بأس به.
يقول: والدي كبير السن وحركته صعبة جدا، هو عاد يقول: فهل يجمع الفجر مع الظهر والعصر؟ هل يصلي كل صلاة بوقتها بتيمم أو يجمع الظهر والعصر بالوضوء والمغرب والعشاء بوضوء؟
يجوز له في هذه الحالة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأما الفجر فإن لا تجمع مع غيرها، لكن الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ويجوز له أيضا في هذه الحالة التيمم، لأن الوضوء يشق عليه، وكذلك أيضا كونه يصلي كل صلاة في وقته يشق عليه، وهذا الدين يسر. الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما دام أنه يلحقه الحرج والعسر بالوضوء فله أن يعدل التيمم، وأيضا إذا كان يلحقه الحرج بترك الجمع جاز له أن يجمع.
نعم. يقول: أكرمكم الله، إذا كان المرحاض قبالة القبلة في دورة المياه المبنية بالجدار فماذا أفعل؟
استقبال القبلة واستدبارها في البنيان هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز أو لا يجوز؟ والقول الراجح أنه لا يجوز مطلقا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ثم أيضا يعني من أجاز ذلك في البنيان، ما ضابط البنيان؟ هل ضابطه هذا الجدار؟ طيب من يصلي، من يقضي حاجته في الفضاء؟ بينه وبين القبلة جبال وأودية وأشجار وأحجار. ثم أيضا هل المقصود من عدم استقبال القبلة واستدبارها تعظيم القبلة أو الكعبة؟ المقصود هو القبلة، وإذا كانت القبلة فلا يحول بينه وبينها جدار ولا بنيان، وعلى هذا فلا يجوز استقبال القبلة واستدبارها. هذا قول الراجح اختاره جمع المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم. وإذا كان المرحاض متوجها للقبلة فماذا يفعل؟ أقول يفعل كما كان يفعل الصحابة. الصحابة يقولون فقدمنا إلى الشام فوجدنا مراحيض باتجاه القبلة، أو قال مستقبلة الشام مستدبرة الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم.
ما حكم الجلوس للعزاء وصنع الطعام لمن يأتي؟
الجلوس للعزاء إذا لم يكن في ذلك توسع وإنما جلوس من أقارب الميت لاستقبال المعزين لا بأس به. قد جاء في الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا مات الميت اجتمع عندها الناس، فإذا خرج الناس ولم يبق إلا أهل بيتها صنعت لهم التلبينة، وهي حساء يصنع من دقيق وأيضا وشعير ونحوه. ثم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة للفؤاد تذهب بعض الحزن، وهذا في صحيح البخاري. وأما حديث جرير كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من النياحة فهو حديث ضعيف، رواه الإمام أحمد وضعفه الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود، فقد ضعفه الإمام أحمد نفسه. والاجتماع اجتماع قارب الميت يحقق مقصودا شرعيا وهو التكافل الاجتماعي، لأن هؤلاء الذين أصيبوا بهذه المصيبة إذا اجتمع عندهم قرابتهم وواسوهم يحصل لهم من الأنس ومن الجبر شيء عظيم، ولهذا يجدون الوحشة بعد انتهاء أيام العزاء. ولذلك فهذا الاجتماع لا بأس به، كان الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يجيزه ويقول أنه لا بأس به، ومن منع من ذلك من العلماء وشدد فيه فهو معتمد على حديث جرير، وكما قلنا حديث ضعيف. لكن ينبغي عدم التوسع في ذلك، يعني لا يجعل العزاء كأنه فرح ويوضع هناك سرادق ويوضع هناك يعني أمور كما 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 تصنع في أوقات الفرح، ينبغي عدم التوسع. وأيضا صنع الطعام لا يكون من أهل الميت إنما يكون من غير أهل الميت، كان يكون من جيرانهم أو أقاربهم، وقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، إلا إذا قدم ضيوف على أهل الميت ولم يوجد من يصنع الطعام من جيرانهم أو أقاربهم، فهنا لا بأس أن يصنعوا الطعام باعتباره إكراما للضيف، باعتباره إكراما للضيف. هذا هو القول الوسط في هذه المسألة، وهي وسط بين من يشدد فيها ويمنع مجرد الاجتماع وبين من يفتح المجال يعني والباب على مصراعيه. القول الوسط في نظري أنه هو الأقرب، أنه لا بأس باجتماع قرابة الميت وأهل الميت، لكن لا يصنعون للناس الطعام وإنما يصنعهم يعني من جيرانهم أو من قرابتهم ونحو ذلك، لكن أهل الميت أنفسهم لا يصنعون الطعام، إذا كان كذلك فلا بأس به إن شاء الله.
نختم بهذا السؤال، هل يكفي غسل الجمعة عن الوضوء ما لم يتوضأ؟
غسل الجمعة هو مستحب وليس واجبا في قول أكثر أهل العلم، والوضوء واجب. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والغسل المستحب لا يكفي عن الوضوء الواجب، إنما الذي يكفي هو ما ذكره جمهور الفقهاء من الغسل الواجب، قال أنه يكفي عن الوضوء لأنهما طهارتان صغرى وكبرى دخلت الصغرى في الكبرى. أما غسل الجمعة فإنه مستحب فلا يكفي عن الوضوء الواجب على القول الراجح، وهذا القول أيضا اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أن غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء. وحينئذ نقول من اغتسل يوم الجمعة السنة أن يكون غسله على صفة غسل الجنابة، وصفة غسل الجنابة يبدأ فيه بالوضوء وهذا يكفي، أو أنه إذا اغتسل غسل الجمعة يتوضأ بعد هذا الغسل. أما أنه يغتسل غسل الجمعة أو غسل التبرد أو غسل النظافة ثم يأتي للمسجد ويصلي فهذا لا يجزئه، لا بد من الوضوء، لا بد من أن يتوضأ. والأصل أن المسلم مطالب بالوضوء، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لا يكفي الوضوء عن الغسل إلا إذا كان الغسل واجبا حتى يقال بتداخل الطهارتين الصغرى والكبرى، لكن إذا كان الغسل غير واجب فالتداخل هنا غير وارد، ويبقى المسلم مطالبا بالوضوء أصلا. ثم أيضا يا أخواني، المسائل يعني التي الأثر مترتب عليها كبير، يعني صحة أو عدم صحة، ينبغي الاحتياط فيها. صحيح هذه المسألة محل خلاف، لكن ينبغي لك أن تحتاط في مثل هذه المسائل التي الأثر فيها كبير. لأنك لو يعني لو أتيت اغتسلت الجمعة ثم أتيت للمسجد، فعلى رأي أكثر أهل العلم أنه لا تصح صلاة الجمعة بالنسبة لك. طيب لماذا تعرض صلاتك للبطلان؟ توضأ والحمد لله الماء متيسر، والوضوء لا يكلفك شيئا كثيرا. نعم.
لا يسعنا في نهاية مجلسنا إلا أن نتوجه لله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق وأن يجزل المثوبة والعطاء لفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، سائلين الله جل في علاه أن يفتح له وعليه وأن يزيده علما وفقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.